الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب الذكر عند الصباح والمساء. الصباح معروف الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا أنه من بعد طلوع الفجر، فهذا الصباح بعضهم يحده إلى طلوع الشمس، يقول هذا وقت الصباح، ثم بعد طلوعها وارتفاعها يقولون هذا الضحى، وهكذا يقسمون أوقات النهار إلى تقسيمات متنوعة. وعلى كل حال، هنا في الكلام على أذكار الصباح فإن ذلك ينتظم ما بين طلوع الفجر الصادق إلى ما قبل الزوال، فمن قال أذكار الصباح في شيء من ذلك فقد قالها في وقتها. ويأتي وقت الأفضلية، أن يقال ذلك ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الأفضل أن يقول فيه أذكار، لأن الله عز وجل ذكر الغدو. نعم، والغدو إنما يكون أول النهار، أول اليوم. وأما المساء، وبعضهم يقول كما ذكره صاحب الجمهرة، يقول إن الصباح يبدأ من منتصف الليل، من منتصف الليل. الآن نسمع بتوقيت الغربي يقول الساعة الواحدة صباحا، وهذا خلاف المشهور كما ذكرت عند أهل العلم عند المسلمين، فإن الصباح يكون بعد طلوع الفجر. لكن هل لهذا وجه؟ يعني هل قال به أحد من أهل العلم؟ الجواب نعم، وجد من قال بهذا، بأن الصباح يبدأ بعد منتصف الليل. لكن هل منتصف الليل يبدأ بعد الساعة 12؟ الجواب لا، يختلف شتاء وصيفا. لكن لما قسم الوقت بهذه الطريقة الآلية، نعم، إلى هذين القسمين من الواحدة إلى 12، صاروا يقولون ما بعدها صباحا، وهذا فيه نظر حتى على قول صاحب الجمهرة. وعلى كل حال، الصباح كما ذكرت من بعد طلوع الفجر الصادق، كل ذلك صباح. فمن قال الأذكار إلى ما قبل الزوال فقد قالها في وقتها، لكن هذا الوقت يبقى فيه فاضل ومفضول. وهكذا المساء، المساء يكون من بعد الزوال، هذا كله مساء، ولكن الأفضل أن يقال ذلك بعد العصر، وذلك أن الله ذكر الآصال، ولو قيل ذلك بعد انكسار الشمس وميلها إلى الصفرة، ذهاب بياض الشمس، فإن هذا لربما يكون أفضل، لأن هذا أبلغ وآكد في كونه يقال له الأصيل. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. اذكر ربك في نفسك، هل المقصود به الذكر بالقلب دون أن يواطئ ذلك، أن يواطئ على ذلك اللسان؟ الجواب لا، فإن هذا لا يقال له ذكر بمجرده، الذكر الشرعي الذي أمر به، أذكار الصباح والمساء والأذكار الشرعية في الصلاة وغيرها، فإن هذا لا يكون بمجرد إمراره على القلب، وإنما أذكر ربك في نفسك يفسره ما بعده من قوله ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. فيكون بمعنى أن الإنسان لا يرفع صوته بالذكر، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا أبكم ولا غائبا، إنما إن الذي تدعونه سميعا بصيرا. فيكون المقصود ترك الرفع، رفع الصوت بالذكر، ويستثنى من ذلك ما ورد عن الشارع الرفع فيه مثل الأذكار بعد الصلاة. الأرجح أن المشروع أن يجهر بها، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنا نعرف انقضاء الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وكذلك مثل تكبيرات العيد، تكبيرات العشر من ذي الحجة، تكبيرات أيام التشريق، فإن هذا يرفع فيه الصوت. التلبية يرفع فيها الصوت، وإلا فالأصل ألا يرفع الإنسان صوته بالذكر رفعا يجهر فيه، ولكن إن لم يكن بحضرته أحد، لا يشوش على أحد ونحو ذلك، فيمكن أن يسمع أذنه، فإن ذلك قد يكون أبلغ في أثره على نفس الإنسان، أثر الذكر. نعم. قال: تضرعا وخيفة. تضرع يعني تذلل وبإخبات وخضوع لله عز وجل، يعني لا يذكر ربه كأنه متفضل عليه، أو يذكر وقلبه منشغل عن هذا الذكر معرض عنه مشتغل بغيره، وإنما يحضر قلبه ويتذلل ويضر. فهذا الذكر يكون معه شيء من الإخبات، الخضوع، الضراعة، وليس ذلك في الدعاء فقط. يعني حينما يقول الإنسان الأذكار، ولهذا ابن القيم رحمه الله لما يقول: طلبت شيخ الإسلام، كان شيخ الإسلام يجلس حتى ارتفاع الضحى جدا من بعد الفجر، ويقول: هذه غدوتي، ويقول: لو لم أتغدى لما يعني استطعت أن أنظر. شيخ الإسلام سعة علمه وكثرة انشغاله وما إلى ذلك، كان يجلس إلى ارتفاع الضحى جدا يذكر الله عز وجل، ويقول: يعني لولا أني أفعل ذلك هذا زاد بالنسبة إلي، كان ما استطعت أني أنهض وأعمل وأنتفع وما إلى ذلك. ويقول ابن القيم رحمه الله حينما رآه في مكان، حينما طلبه فوجده في حال من التخشع يذكر الله عز وجل، يقول: فأصابني من ذلك، داخلني منه هيبة عظيمة لما رأى حاله من التخشع وهو يذكر الله تبارك وتعالى. فهذا هو اللائق بأهل الإيمان، نعم، حينما يذكرون الله عز وجل. وهذا الذكر هو الذي يؤثر غاية التأثير في نفس الإنسان، ومن كان بهذه المثابة، نعم، فإنه بإذن الله عز وجل لن يزال محفوظا، ولن يزال في جنة قبل دخول الجنة. قال: ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. والغدو كما سبق أول النهار، والآصال كما سبق يكون ذلك بعد العصر. فذكر الطرفين، وكما سبق في بعض المناسبات أنه قد يكون بذكر الطرفين المراد الاستغراق، يعني يستغرق الإنسان الأوقات ما بينهما، يعني كما رب المشرق والمغرب، يعني وما بين ذلك، باعتبار أن العرب تذكر الطرفين وتريد العموم، يعني وما بين هذا. لكنه يتأكد بالغدو والآصال، فيبتدئ المسلم يومه بذكر الله عز وجل، ويختتم يومه بذكر الله تبارك وتعالى، ويذكره فيما بين ذلك. هذه حال المؤمن، نعم. وسبق الكلام على كثرة الذكر، سبق المفردون وفسرهم بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله ذكرا كثيرا. متى يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ مضى الكلام على هذا. فالمقصود هنا قال: ولا تكن من الغافلين، فدل على أن من ترك الذكر أو قصر فيه أو أهمله أنه يكون من جملة الغافلين. وإذا كان الإنسان من الغافلين تسلط عليه الشيطان بألوان الأذى من الوساوس والخواطر السيئة والإغراء بالمنكر والفاحشة وأمور كثيرة لا تخفى. فهذا إذا كان الإنسان من أهل الغفلة. فكثير من هؤلاء الذين يعانون ألوان المعاناة ينبغي أن ينظر أول ما ينظر إلى هذا المعنى، هل هو من الغافلين؟ كثير منا أيها الأحبة يقصر في ذكر الله عز وجل، ولربما بعضهم يقول بعض الأذكار القليلة في أذكار الصباح والمساء شيء يسير، ولا يذكر ربه بين ذلك، لسانه جاف من ذكر الله. ولو نظرنا إلى الأوقات التي نستطيع أن نذكر الله عز وجل فيها لوجدنا أنها كثيرة جدا. يعني الإنسان لو نظر إلى نفسه هو جالس في الفراش أحيانا يجلس ساعة ما ينام، لو تأمل لكنه يغفل لوجد أن لسانه كأنه منعقد، وذلك من الشيطان، كأن لسانه قد جف ولا يتحرك ولا يذكر الله عز وجل، فينسيه الشيطان هذا، بينما في هذه الساعة كان بالإمكان أن يذكر الله كثيرا ذكرا طويلا. وقل مثل ذلك فيما نزاوله من الأعمال مما لا يتطلب منا إلى استغراق الذهن في ذهابنا ومجيئنا وما إلى ذلك. فلو أن الإنسان جلس يذكر الله عز وجل في طريقه في ذهابه في مجيئه، نعم، لا وجد وقتا كثيرا للذكر. فهنا ولا تكن من الغافلين. قال أهل اللغة الأصال جمع أصيل، ويقال أيضا أصل، وهو ما بين العصر والمغرب. وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لاحظ هنا سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. التسبيح هنا يحتمل أن يكون المراد به التسبيح، سبح بحمد ربك متلبسا بحمده، نعم، والتسبيح هو التنزيه. ويحتمل أن يكون المراد به الصلاة لأن يقال لها تسبيح. قال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، يعني مصليا النافلة أو الراتبة لأتممت، نعم، فيقال لها صلاة. ويقال سبحة الضحى يعني صلاة الضحى. فهنا سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، بعضهم يقول هذه في الصلاة الفريضة قبل طلوع الشمس، هذه صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة الظهر والعصر في الطرف الثاني من النهار بعد الزوال، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، صلاة المغرب والعشاء. وعلى كل حال ويدخل في ذلك التسبيح بالذكر، بذكره تبارك وتعالى. وهذا يدل كما سبق على أنه ليس المراد فقط أن يسبح الإنسان أو أن يذكر الله عز وجل في طرفي النهار فحسب، وإنما من آناء الليل، نعم، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، من آناء الليل، نعم، أطراف النهار، كل هذا يسبح ربه تبارك وتعالى فيه. وقال تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي بعضهم يقول يبدأ من بعد الزوال إلى الغروب، وأن صلاتي العشي الظهر والعصر، وبعضهم يقول إن العشي يكون من بعد الزوال إلى الفجر، فيدخل في صلاة المغرب والعشاء هذا العشي. وعلى كل حال يقال أيضا لصلاتي المغرب والعشاء بأنهما يقال العشاءان، ويقال أيضا صلاتا العشي العشي. وعلى كل حال ذلك يقال أيضا للظهر والعصر. فبعضهم طوله جدا، قال هنا سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فيكون أول النهار وآخر النهار. على كل حال أذكار المساء لو أن أحدا قالها بعد الظهر فإنه قالها بالعشي، قالها في المساء صح وأجزأ، لكن ما هو الأفضل؟ بعد العصر. لو قالها بعد المغرب فإنه يكون قالها في الصباح ولا في المساء؟ قالها في المساء، فإن ذلك يدخل في جملة المساء فيجزئه ذلك. لو قالها بعد العشاء يكون قالها في المساء لكنه وقت مفضول، الأفضل أن يقول ذلك بعد العصر. قال أهل اللغة العشي ما بين زوال الشمس وغروبها، هذا أحد الأقوال فيه وهو المشهور. وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن بمعنى أمر، أن ترفع، ترفع بماذا؟ الرفع الحسي والرفع المعنوي، أن ترفع بالبناء وبالتطهير من الأدناس والنجاسات والأقذار، فهذا من رفعها. وللأسف كثير من الناس لا يبالي، لا أدري هل هو في بيته هكذا أو أنه في المسجد فقط، وهذا ما نشاهده في رمضان في العشر الأواخر من أحوال بعض المعتكفين. إذا جئت للمسجد وجدت الأشياء أحيانا والعمال يتعبون ولا يستطيعون أن يدركوا، يعملون أوقات طويلة مضاعفة وما يستطيعون أن يدركوا شيئا، والسبب الإهمال، هذا يترك مناديل وهذا يترك علب فارغة وهذا يترك أشياء. وإذا دخلت عزكم الله المواضي ودورات المياه وجدت العجب العجاب، يغسلونها باليوم خمس مرات، خمس مرات، ومع ذلك إذا دخلتها كأنها لم تغسل، غاية الإهمال. نعم، فلا أدري هل هذه حياة الإنسان في كل مكان وفي بيته بهالطريقة، أو أن ذلك لذهاب حرمة المسجد في النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر القذات يرفعها. فالشاهد أن الرفع هذه البيوت التي أمر الله أن ترفع، الرفع الحسي بهذا، وكذلك أيضا الرفع المعنوي بذكره بأنواعه من ألوان إحياء هذه المساجد بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وما شابه ذلك. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني أمر أن يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح تمن يكون معنا يصلي ويدخل فيه الذكر. نعم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ذكر التجارة والبيع لأنها غالب مطامح النفوس وأكثر ما يشتغل به المشتغلون، وإلا لا يلهيهم شيء آخر، لا يلهيهم زوجة، لا يلهيهم ولد، لا يلهيهم دراسة، لا يلهيهم وظيفة، لهم عمل. نعم، تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال إنا سخرنا الجبال معه، يعني مع داود صلى الله عليه وسلم، يسبحنا بالعشي والإشراق، فذكر العشي والإشراق، وقت الإشراق هو أول النهار والعشي عرفنا، فيتأكد الذكر في طرفي النهار يتأكد، وإلا فهو ينبغي أن تعمر أوقات الإنسان بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا ما يتصل بالآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.